وواظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر. ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. تدبر معانيه ورتله خاشعا، تفوز من الأسرار بالكنز والذخر.
الحمد لله على آياته البديعة ومننه التي لم تزل في الأمة بارزة فترة بعد فترة ومكانا بعد مكان وأحوالا بعد أحوال في عجائب التدبير منه وعجائب التقدير، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أكرم من خلق وأعظم من صدق وإمام كل عارف بالحق. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى أنبيائك ورسلك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإننا في تأمل معاني خطاب مولانا إيانا مررنا على قوله جل جلاله: إنما يستجيب الذين يسمعون. وهنا يقيم لنا الحق سبحانه بيانا وميزانا أنه ليست العبرة في السماع بمجرد وجود هذه الآلة والحس لتسمع الأصوات والألفاظ والكلمات، فإن كثيرا خصوصا من المكلفين يسمعون بآذانهم ما لا ينتفعون به ولا يتفاعلون معه، فهم في الحقيقة لا يسمعون، وهم في الحقيقة لا يبصرون، وهم في الحقيقة أموات غير أحياء. هذا ميزان من موازين القرآن يجب أن لا يغيب عن الأذهان. يقول الله عمن يستجيب ممن يسمع حقيقة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقول الله لنبيه: أشفقت على الأمة ورأفت حتى شق عليك إعراض المعرضين منهم وعناد المعاندين لما توقن من سوء مصيرهم مهما ماتوا على تلك الحالة. وقد كذب رسل من قبلك، والذين يجحدون بآياتنا هم يعلمون في بواطنهم أنك صادق. واعلم سنة لنا وحكمة أنه إنما يستجيب من سبقت لهم سوابق السعادة، فأنت صاحب الرسالة الشاملة الكاملة تبلغ ويصل بلاغك إلى الجميع، ولكن بعد ذلك يستجيب من الجميع من سبقت له السابقة من عليم السميع جل جلاله، فسمع بقلبه وسمع بباطنه، أي أقبل بإنصاف بقلب نقي عن أن يسبق إليه الهوى فيستمع على انحراف، كما قال جماعة من اليهود: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فما يستمعون إلا بهوى وبأغراض وبسابقة أمر مركب عندهم على ضوئه أو تحت وطأته تكون طريقة تفكيرهم وأنظارهم، فهؤلاء لا يفيدهم السماع. بل قال الله تعالى في الرد على أقوام: وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، قال تعالى: فأما الذين آمنوا وهم الذين يسمعون فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، والعياذ بالله تعالى. ولذا نجدهم ينصون على أنفسهم من شؤونهم وأحوالهم في القيامة على حال هذا السماع، أنهم عطلوا آلة السماع عندهم لأنهم انتحوا ناحية الأهواء وما أنصفوا، فلذا لم يتفاعلوا مع الدلائل ومع الحجج ومع الآيات، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كيف أقروا على أنفسهم أنهم كانوا لا يسمعون؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول: إنما يستجيب الذين يسمعون. فأول السماع وهو بحسن استخدام الموهوب للإنسان من العقل، إذا أحسن استخدام هذا العقل هدى إلى الحق وقاد إلى الإيمان، وإذا استخدم استخداما سيئا انحرف بصاحبه إلى الكفر والإنكار والجحود والعناد. وإلا فقد برأ الله الناس على فطر سليمة قويمة وجعلها مستعدة لأن تفقه وأن تؤمن، ولكن ما يطرأ على الإنسان من كدورات الميل إلى الشهوات وأغراض النفس وهواها يصده عن أن يصغي وينصت ويسمع بإنصاف وبحق. فلذا قال الله: إنما يستجيب الذين يسمعون. يستجيب لدعوتك من يسمع، من أحسن استخدام العقل فنظر إليك نظر المتأمل المنصف، واستمع إليك استماع الذي يحب الحق ويحب أن يهتدي إلى الحق، فحينئذ يستجيب لك مباشرة، بل يكاد أن تسابقه الاستجابة من أول ما يقع بصره على وجهك، كما قال سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما نظرت وجه رسول الله أول ما جاء إلى المدينة فوقع نظري عليه علمت أنه ليس بوجه كذاب، لما نظرت وجهه عرفت بأنه وجه صدوق ثبت، ليس بوجه رجل كذاب ولا بغماز ولا عياب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما يستجيب الذين يسمعون. فأول ما يكون من صحة السمع إيمان، ثم بعد ذلك أحبابنا لأسماعنا هذه النافعة والباطنة مراتب ودرجات ترتقي إليها في السماع. إنما يستجيب الذين يسمعون، وكل من هو في رتبة في السماع يمكن أن يعتلي إلى رتبة فوقها، فمن كان سماعه أقوى كان أخشع عند سماع آيات المولى جل جلاله. ويقول سبحانه وتعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا أثر سماع قوي، سماع حسن. وكلما تصفيت وأنصفت أكثر تقوى سمعك الباطن، فتصير تسمع الآية فتفهم منها أكثر مما كنت تفهم، وتعلم منها أعظم مما كنت تعلم، وتتأثر بها أكثر مما كنت تتأثر، على قدر ما يتسع مجالك في السمع قوة وإدراكا. إنما يستجيب الذين يسمعون، وهم المؤمنون، هم المؤمنون، كل من قادهم سمعهم إلى الإيمان. قال: والآخرين من الذين ما يسمعون؟ قال: والموتى. الموتى أي الكافرون الذين قامت أمامهم الدلائل واضحة والآيات بينة، فعاندوا وصروا، قال الله: هؤلاء موتى. لما موتى؟ لأن معرفة الحق وإدراك سر الخليقة ومرجعها بالنسبة للروح هو روح كالروح بالنسبة للجسد، فكما أن الجسد بلا روح لا يصلح إلا أن يدفن ويرمى، فكذلك هذه الأرواح من دون معرفة خالقها ومن دون معرفة سر خلقها ومصيرها هي كالأجساد بلا أرواح، هي تفسد، هي تتكدر، هي تنتن، هي تضر أصحابها. فلذا سماهم الله موتى، قالوا: خلي الموتى ذا اللي ما يسمعونك سيبعثون إلينا ويرون نتيجة تصاممهم وإعراضهم عنك وعما جيت به وعدم استجابتهم لدعوتك. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، فلم يخرجوا عن قبضته ولن يخرجوا، فليذهبوا مع غرورهم فترات محدودة زمنية ثم ليرجعوا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا بعد الموت فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال الله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. وفي الجهل بالحقيقة وبإله الخليقة قبل الموت موت لأهله، فأجسادهم قبل القبور قبور. إنما يستجيب الذين يسمعون، مقابلهم الموتى، والذين يسمعون هم المؤمنون والموتى هم الكفار. فكل من مات على الكفر فهو ميت من أيام كان في الحياة الدنيا. إنما الحي من حي بالإيمان بالله جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم. وليس بحي من لم يصغي وينصت إلى دعوة ربه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال الله: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. القوم يتعنتون ويصرون، قد جاءت آيات، القرآن آية عظمى تحد به ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل ولا بمثل سورة، والقمر انشق، وكم من آيات. وقال لولا نزل عليه من ربه. إيش تبغى؟ هل آيات أمامك واضحة ولا يبغى على كيفه؟ هل يطلب هذا لأنه يريد الاهتداء إلى الحق، هو أنه ليتذرع ويتستر وراء عناده وإصراره فقط ويبرر لنفسه التكذيب والكفر؟ يقول الحق أيضا كما تقدم في الآيات: لو كان أنزلت آية ثم لم يتم الإيمان لتعجل العذاب كما هي سنته، فتأخر ظهور بعض الآيات مع ظهور ما يكفيهم من الآيات، وظهور بعض ما عاندوا فيه تأخر رحمة من الله بهم، إذ لو أظهرها فلم يؤمنوا لعجل لهم العذاب وأهلكهم كما هي سنته. وفي الأمم السابقة طلبوا آيات فجاءت فكذبوا فأهلكوا ولم يبق منهم أحد، إذ قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقرهم، قالوا هات لنا آية وناقة تنزل من الجبل ونزلت، قاموا يعقرونها بعد ذلك ويكذبون، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكذلك كل من طلب الآية فكفر بعدها تعجل له العذاب، والحق راعى أن يخرج من هؤلاء مؤمنين وأن يؤمن من يؤمن منهم بعد ذلك الحين فلم يظهر الآيات إبقاء عليهم ورحمة بهم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، ألم تنزل الآيات؟ نزلت، لكن القوم يتشهون حتى تفجر لنا الأرض أو تسقط السماء كما زعمت أن كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو ترقى في السماء إلى غير ذلك. قال لهم الله قال له قل لهم قل سبحان الله هل كنت إلا بشرا رسولا جئتكم من عند الله بهذا البلاغ عنه وقد جاء الرسل من قبلي، فماذا صنع الله بقومهم إذ لم يؤمنوا؟ قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون حكمة الله في إبراز وإخفاء الآيات وفيما يترتب لو نزلت الآية، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يقول الله ولو أنزلنا الآيات وأهلكناكم لعم الهلاك، حيوانات كثيرة خلقناها لحكم فتؤخذ بإعراضكم وعنادكم فتفنى. ولذا لما أراد الله أن يهلك قوم سيدنا نوح ويعمهم الطوفان على ظهر الأرض قال هات الحيوانات اللي يبقى نسلها، خذ من كل زوجين اثنين دخلهم معك في السفينة، فأصناف الحيوانات التي تغرق بالماء وتموت دخلها معه في السفينة سيدنا نوح. ولهذا أتبعها بقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أن نهلكها كلها من أجل عناد هؤلاء، لأنه لو أنزلنا الآية فلم يؤمنوا عممنا الأرض بالعذاب فهلكت الحيوانات أيضا. يقول الله وانظروا بديع صنعنا وتكويننا كما خلقناكم وصورنا، كم خلقنا من حواليكم من أصناف من المخلوقات كل صنف يدلكم على عظمتنا وعلى صدق رسولنا، ما لكم لا تؤمنون؟ وما من دابة في الأرض، دابة تدب على ظهر الأرض إما في بر الأرض أو في بحرها، كل دابة يدب ولو في الماء المتصل بالأرض، كذلك الحيوانات التي تطير في الهواء، فشمل بهذا أصناف الكائنات التي لها روح وحياة في الأرض جميعا. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وما من دابة في الأرض، كل ما يدب ويتحرك على ظهر الأرض في برها أو بحرها، ولا طائر يطير بجناحيه، لأن كل حيوان إما يدب وإما يطير، فشمل جميع الحيوانات. يطير بجناحيه والحيوانات إنما تطير بالأجنحة، كل حيوان يطير بجناحيه، فيما قال يطير بجناحيه إما للتأكيد وإما يطير بجناحيه، فإن الملائكة تطير ولم يدخلهم في في هذه الآية، لأن الله ذكر من هو دون مستوى بني آدم، يطير بأصل أرواحهم وإن كانت لهم أجنحة، ولي أجنحة مثلا وثلاثة وربع، لكن الطيران ما يتركب على أجنحتهم ولكن يتركب على أصل أرواحهم. قال تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم، أصناف من خلقنا أمثالكم، إلا أمم أمثالكم. يقول الله: خلقناهم كما خلقناكم، ولكم معهم مشاركات في شؤون من شؤون الحياة. أمثالكم أولا في أصل الخلق أنهم كانوا عدما فخلقناهم، أمثالكم أنهم يعلمون أن لهم إلها خالقا يسبحون بحمده، فالمؤمنون منكم يشاركهم هذه الأمم من تلك الحيوانات، وإن من شيء إلا يسبحوه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أمم أمثالكم، جعلنا لهم أعمارا محددة بتحديدنا كما جعلنا لكم، يحيون فيها ويموتون فيها ويقضوا عليهم. أمم أمثالكم لهم ترتيبات في حياتهم في طلب رزقنا وتوفيره وادخاره وأخذ الحاجة منه. وكم في هذه الأمم من هذه العجائب، حتى عند تتبع العلماء لواحد من أجناس هذه الحيوانات يجدون ما يحار فيه العقل من حسن التدبير والصنعة والترتيب. قدر فهدى، والذي قدر فهدى، أحسن كل شيء خلقه، إن جاءوا إلى النمل وإن جاءوا إلى النحل وإن جاءوا إلى العنكبوت وإن جاءوا إلى أنواع الطير، رأوا عجائب في كيفية الاهتداء للمصالح في الحياة وإقامة الحياة على وجهها. حتى أنزل الله تعالى سورة النمل، سماها بسورة النمل، وذكر كلاما كان يفقهه النبي سليمان ويسمعه، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال فتبسم ضاحكا من قولها، وقبلها قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، والجلود تقول لقومها في القيامة بعد أن تشهد عليهم لما شهد، ويقولون لها: لما شهدتم علينا؟ يقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لكن النطق المحسوس للإنسان هو النطق بواسطة هذا اللفظ والصوت باللغات المعروفة، فبهذا سموا الإنسان حيوان ناطق. ولكن إذا اتسع معنى النطق فكل شيء ناطق. إيش ما هو ناطق؟ كل شيء ناطق بقدرة الله تبارك وتعالى، حتى الجمادات. إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، ها؟ يضع فمه الشريف في أذن البعير ويرفع البعير بعد ذلك رأسه ويقرب فمه من أذن سيدنا رسول الله، ويدور الحوار وينظر إلى قومه يقول: إن هذا يشتكي كثرة عمل وقلة علف. قال: يا رسول الله، بعد اليوم لأجلك نكثر علف ولا نعمل على عمل، خلاص ما عادش عمل. سلمه إليهم بعد أن كان ند فتذلل، جاء إلى عند الحائط الذي هو فيه، وقد ذكروا لهم أن جملهم ند وتوحش، فلما وصل عند الحائط قال: افتحوه. قالوا: إنا نخافه عليك يا رسول الله. قال: لا عليكم. فتحوا، فدخل النبي، فلما رأى الجمل وجه رسول الله أقبل مباشرة، أخذ يقبل قدميه، يقبل قدمي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم كلمه النبي وكلم النبي وكلمه وكلم، فقال لهم: إنه يشتكي كثرة عمل وقلة علف. قالوا: خلاص يا رسول الله، بعد اليوم نعلفه كثير إلى أن يشبع، ونحط له العلف ولا عاد نعمل عليه. سلموا لهم فعاد ذلولا كما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والجذع يحن إليه. وفي روايات خطابه للجذع أنه يضع أذنه على الجذع ويضع فمه على الجذع ويضع أذنه ويضع فمه صلى الله عليه وسلم. أما حنينه فسمعه الكل حتى كاد أن ينشق، حتى كان صوت الخطبة لا يسمع من شدة صوت الحنين، من شدة حنين الجذع ما عاد يسمع الصوت. وكاد أن ينشق، يقول الراوي: فالتفت في المسجد فما وجدت واحدا من الصحابة إلا واضعا رأسه في حجره يبكي. في هذا الموقف الجذع يبكي وحينهم يبكون ويرون سر العلاقة بالأمين المامون. إلا أمم أمثالكم، كل هذه الكائنات لها مثلية مع الآدمي. أول مثليتها كونها خلق للخالق الذي خلق الآدمي نفسه، وثاني ذلك أنها تعرف ربها المعرفة العامة وتسبح بحمده جل جلاله وتعالى في علاه. كل قد علم صلاته وتسبيحه. وبعد ذلك لها عجائب في آجالها وأعمارها، في تدبيرها أمر ولادتها ووضعها وتربية ناشئتها، وكذلك جلب أرزاقها وقوتها وادخار. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. يقول بعض أهل اللطائف: وإنما أبقى الله هذا القول للنملة لأنها اهتمت بإخوانها وأدت أمانة الحراسة لهم والحرص عليهم، فكان ذلك أمر حسن عند الله. يحب من المخلوقين أن يحرصوا على بعضهم البعض وأن ينتبهوا ويفيدوا بعضهم البعض. فلما كان قولها جرى هذا المجرى أثبته في قرآنه وجعله قرآنا يتلى نقرأه حتى في الصلاة، اعتناء منه بالأقوال التي يحبها جل جلاله فيها نفع الخلق. فلينطق لسانك بما فيه نفع العباد، فإن الله يحب ذلك حرصا ورحمة وشفقة. وهكذا وجدوا فيها حتى المقاييس لميزان ما تحمله إلى البيت، فإن وجدت حبة صغيرة أخذتها النملة بنفسها ودحرجتها حتى تصل بها إلى البيت، فإذا كان وزن أثقل منها رجعت وجاءت بالعدد الذي يطابق وزنه، فقد تجد حجما واحدا مثلا من سكر وحجما مثله من الإسفنج. فالذرة الواحدة هذه النملة الواحدة تجي تقيس هذا تذهب تأتي بعدد، تقيس هذا تذهب تأتي بعدد. العدد الذي تجيبهم من أجل حمل السكرة أكثر من العدد الذي تأتي بهم لما تريد تحمل الإسفنجة، لأن هذه وزنها أخف. وهي كيف تعرف مقادير الوزن وتقدر أن هذا العدد يحتاج إلى 4 5 6 وتروح تأتي بهم؟ قال بعض المراقبين لجحر النمل كان عنده: رأيت نملة مقبلة وأمامها حبة من الطعام. قال: فجاءت كبيرة ما تقدر على ذلك فذهبت. قال: فأنا غيبتها فجاءت معها بعدد. لما جاءت بعدد ما دارت في المحل هي ويوم ورجعوا. قال: فرددتها رددت الحبة، فجاءت النملة نفسها بعدهن فوجدت الحبة فذهبت فجاءت بعدد وأنا بعدتها. ثالث مرة قال: لما وصلني المكان ولم أجدن شيء اجتمعنا عليها يضربنا. انقلب بقية النمل على هذه الدالة يضربنا، لأنه هذا جزاء الكاذب، هذه كذبت عليهم فجزاء الكاذب يضربنا. اكتشفوا وسط ديار النحل مقابر، إذا ماتت الميتة منهم صلحوا لها تشيع واجتمعوا ودخلوها للمحل قبروا قبروها والحراس يقفون على باب الله ما تسمح لواحد من غير الساكنين في هذا المسكن أن يدخل إلا بترتيب. ها، وإذا شيء جاء من الخوف تروح تبلغهم موجود شيء على الباب هناك. فهكذا آيات من آيات الله، إلا أمم أمثالكم. قال الله في معنى من أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر هم يعرشون ثم كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربك ذللا. سبحان الله، إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب، أم الكتاب أو اللوح المحفوظ أو القرآن الكريم. فما من شيء في الكائنات إلا وفيه له إشارة وعليه علامة، يفقه من يفقه منه ما يفقه. وقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ما فرطنا في الكتاب من شيء، من شيء عند العرب إذا جاءت من هذه معنى الاستغراق التام. إذا قال ما فرطنا في الكتاب شيئا قد يكون شيئا كبيرا أو شيئا يحتفى به، لكن من شيء أي شيء كان، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ابن عباس لو ضل عقال بعيري لوجدت له دليلا من كتاب الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن كل يفهم منه على قدر صفائه وثقابة ذهنه وقوة ذكائه وفطرته، كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبالي. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم، هذه الأمم كلها الدابة والطائر، إلى ربهم يحشرون. إلى ربهم يحشرون، يموتون وفي يوم المحشر يحشرون أيضا ليقتص بين الدواب. ولقد مر صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو هريرة وإذا بشاتين تنتطحان، قال أتدري على ماذا ينتطحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيحكم بينهم. يدري بيجين في القيامة وبيحكم بينهم. لماذا؟ قال حتى يقاد للشاة الجمة من الشاة القرناء. فهذا من عجائب عدل الله تعالى في خلقه، حتى القصاص بين الحيوانات وهي غير مكلفة، ثم القصاص بينها وبين بني آدم، بينها وبين بني آدم. وفي الحديث أن من ذبح طائرا عبثا لا ليأكله جاء يوم القيامة قال يا رب خذ لي حقي من هذا، فإنه ذبحني لا ليأكلني ولا لينتفع بي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. وفي هذا المعنى الحديث في الصحيحين حديث الهرة، ورأيت امرأة في النار تخمشها هرة، من هذه؟ قالوا حبست الهرة فلا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فهي تنهشها في النار، تعذب بها بسبب سوء أدبها مع الخالق في مخلوق من مخلوقات صغير. فهكذا لا تستهن بملك ملك المملكة ولا تعبث في المملكة، لا تعبث في مملكة ربك. فما خلقك للعبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يقول جل جلاله إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في كتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا تم القصاص بين الحيوانات وبينهم بين بني آدم، قال الله للحيوانات كوني ترابا فتعود ترابا، وهناك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أنه كان حيوانا من هذه الحيوانات يصير ترابا فلا يدخل النار. أجارنا الله من النار وجعلنا من أهل جنته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وواظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر. ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. تدبر معانيه ورتله خاشعا، تفوز من الأسرار بالكنز والذخر.